من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا نقص أعظم خبر، أو من أعظم الأخبار، ومن أهم الأحداث التي أثرت في هذه الأمة، بل التي أثرت في تشييد وبناء هذه الأمة. إنه حديث بدء الوحي، وكيف تحول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إن كان فيه إنشاء لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنما نستخدمه لإنشاء الأمة أيضا، إن كان فيه بناء نتعرف كيف بني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم بنى هذه الأمة، فإننا نستطيع أن نحدد إذا حددنا هذه المعالم كيف أنشأ الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فإننا نستطيع أن ننشئ الأمة أيضا كما أنشئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تراني أسهب فيه ولا أمره مرور الكرام كما يقال، لا أمره كحديث أو كقصة، لا، وإنما ينبغي أن نتوقف معه كما قلت، هي نقلة غيرت مسار البشرية برمتها، هي نقلة أثرت في البشرية التي كانت ترزح تحت الظلام الدامس، فجعلتها الآن إلى شمس مضيئة، فجعلتها الآن كنجم لا يخبو ضوءه، لا تخبو ناره، ولا ينطفئ ضوءه قط، مهما اجتمع عليه وتكالب المنافقون والعلمانيون والكافرون، مهما اجتمعت عليه القوى، فإنه لا يخبو تخبو ناره قط، لا تخبو جذوته تلك قط، ولا يكبو جواده قط. إسلام انطلق كمارد، لم يكتب عليه الموت، مذ أن انطلق. فكيف انطلق؟ تحدثنا عن صدر ما حدثت به عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ابتدأ بالوحي، وأخذنا فيه دروس عدة، لا سيما على هذا الذي لم يسمى فاعله، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حبب إليه الخلاء، بدأ وحبب. ذكرت فيها العلاقة بين الشريعة وبين السماء، وأن هذه الشريعة شريعة شاملة، وأنها شريعة حق، وأنها شريعة ليست مفتعلة، وأنها شريعة محفوظة، وإننا لا نتسول على مائدة أحد، لأن الشريعة شاملة كافية، لا نتسول على مائدة أحد أيا كان. كل العقول المجردة عن الشريعة إذا ضوهيت بالشريعة فإنها منحطة سافلة لا تنهض لأي شيء. هذا هو الذي ينبغي أن نعتقده. العقل الذي يريد أن يفكر في النص بخلاف العقل الذي يريد أن يعمل ضدا على النص، أو أن يعمل في مقابلة النص كرأس برأس، لا. العقول التي تندرج، الأفكار، الأطروحات التي تندرج تحت الشريعة، أقول أنا أرى كذا وكذا، وأنظر أولا قبل أن أتفوه بهذا الذي أراه، بهذا الطرح، أنظر أولا إلى الشريعة ماذا تقول، فإذا وافقتني فبها ونعمت، وإذا عارضتني أطرح رأيي، مهما كنت عبقريا، ومهما كان معي من المواهب، ومهما كان عندي من المقومات والأسباب، مش ممكن. هذا هو الاعتدال، هذا هو الإيمان بشمولية الشريعة وبأنها حق. وأضرب لك أمثلة حينما نأتي إلى هذا المقطع إن شاء الله عز وجل. تحدثت عن ذلك في أكثر من مجلس، ثم وقفنا عند قول عائشة رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. وقلنا أن العرب تقلب الساء الفاء ساء أحيانا، فهذه القولة أصلها كما قال الحافظ رحمه الله: فيتحنف، أي يميل الحنيف هو المائل على ملة إبراهيم عليه السلام، لأنه كان يتعبد. طب يتعبد على أي شريعة وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن قد بعث بعد؟ فالإجابة أنه كان يتعبد مع الأبارهة اللي هم غبر من أهل الكتاب، كانوا يتعبدون على شريعة إبراهيم وكانوا موحدين وكانوا عند هذا الغار كما ذكر أهل السير. فكان صلى الله عليه وسلم يعبد الله عز وجل بهذه الطريقة. وقلنا أن عبادة أو رأس عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع هي الخلوة والتفكر، الخلوة والتفكر. وحدثتك عن العزلة، وقلت أن هذا ممدوح في الشريعة، وأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراده ولده، وقد تحدثت في ذلك لكنني أذكر فقط لبعد ما بين لبعد المسافات أو لهذا التغيب الأخير، حينما جاء عمر بن سعد وقال: إن الناس يتحدثون عن الإمارة وأنت ها هنا؟ قال: ما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الخفي، إن الله يحب العبد التقي الخفي، هذا العبد المتواري، هذا العبد المؤثر للخمول، هذا العبد الذي لا ينزح إلى الشهرة بأي سبب ولو بهاجس. هذه العزلة قلت أنني أتحدث إلى أمة برمتها أنها ينبغي أن تأخذ حظها من العزلة، كل إنسان على حدة، بحيث يجلس الرجل مع نفسه بمفرده يحاسبها وينظر كيف صنعت مع الله عز وجل، وهل تتقدم أو هي تتأخر. فالشأن عند الله عز وجل إما تقدم أو تأخر، وليس هناك في الوسط، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ولئن كانت هذه العزلة ينبغي أن تأخذ الأمة برمتها حظها منها، فأولى الناس بالأخذ بحظهم من هذه العزلة هم العلماء وطلبة العلم، بل أقدم قائلا هم طلبة العلم والعلماء. فطلبة العلم ينشأون، طالب العلم الذي لا يضرب على نفسه عزلة يعكف فيها على كتبه وأبحاثه وعلى دراسته وشيوخه، ثم لا يهمل الجانب الآخر ألا وهو التعبد والتملق لله عز وجل والتململ على بابه والطرق التترى على بابه سبحانه وبحمده، ليجد قلبا وعاء لهذا العلم حتى يسير إلى الله متزنا. فإنه إن لم يضرب هذه العزلة ويأتي الآن فيؤلف كتابا يشتهر به، أو يجلس مجلسا يدرس للناس ولما يتأهل له، أو على الأقل لما يقول له الذي فوقه من أهل العلم: اذهب الآن فواجه الناس، فيجلس حتى يحدث الناس، هذه فتن، موت خفي، موت خفي في طيه داء دوي. ينبغي لطالب العلم أن يضرب هذه العزلة. ثم العلماء والدعاة يضربون على أنفسهم عزلة أيضا إبقاء على قلوبهم، ولو كانت كشيء بسيط. لا نقول للدعاة ولا للعلماء إن خزلوا عن الناس أو انعزلوا، فإن هذا لا يليق بالداعية قط، بل ينبغي أن ينخرط. وسترى أعظم داعية صلى الله عليه وسلم كيف كان يمشي في مصالح العباد، يمشي على الأرض يدب عليها في مصالح العباد، وهو هو المنخرط مع الناس، هو هو الذي يأخذ بحظه من التحنث ومن التعبد، هو هو صلى الله عليه وسلم. فالداعية ينبغي حتى وإن كان وقت يسير يجلس من بعد صلاة الفجر في مكانه يذكر الله حتى ترتفع الشمس مثلا، يجلس في السحر يستغفر الله ويدعوه ويقوم من الليل قبل ذلك مثلا، يعني يتحيل لنفسه خلوات تتخلل هذه الخلطة بالناس، وإلا فسد قلبه من غير شك. القلب يحتاج إلى هذه الخلوة العزلة، وقد تحدثت عن ذلك أيضا في اللقاء الأخير. فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، يعني يتعبد، وبين قوسين وهو التعبد الليالي ذوات العدد، وهذا كما قال العلماء قول الزهري رحمه الله مش قول عائشة. طيب كيف كتب في سياق الحديث هذا الذي يسميه أهل المصطلح الحديث المدرج؟ يكون المقطع يعني الإمام الزهري محمد بن شهاب رحمه الله جالس في مجلسه بيحدث الناس بهذا الحديث، وهو بيسوق الحديث عن عائشة والطلبة بيكتبوا. فقال الزهري رحمه الله عند هذا المقطع: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. ثم أنشأ الزهري من عند نفسه، يعني كأنه يوضح للطلبة يعني يتحنث، فقال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فالطالب كتب هذا في سياق قول عائشة رضي الله عنها، فيأتي جهابذة العلماء فيفصلون بين قول الزهري وبين قول عائشة رضي الله عنها، بين تفسير الزهري رحمه الله لهذه اللفظة التحنث وبين سياق قول عائشة رضي الله عنها. طيب أنا لماذا أقول هذا الكلام الذي ربما يستعجم على كثير من الذين يستمعون؟ أريد فقط أن أقول انظروا إلى علم الأصول عندنا، علم المصطلح، وكيف سمت به هذه الأمة. والله الذي لا إله غيره، إن الناظر لعلم مصطلح الحديث وكذا سائر تأصيل الشريعة ليظن أنه من الوحي، وكيف لا، وقد عمله أكابر أهل العلم، ونص عليه جهابذة العلماء، واستنبطه أهل الاستنباط المؤهلون لهذا، فترى أنه كأنما هو وحي من قلب وفحوى الشريعة. انظر إلى الدقة لهؤلاء الذين الآن يتلبطون على الطريق ثم لا يستحيون أن ينزو الرجل منهم على كتفي البخاري مثلا ويقول البخاري قد أخطأ، أو هذا خبر منكر موضوع. لماذا؟ فقط لأن عقله السقيم الوضيع الذي لم يتسع لا للغة ولا لأصول بل ولا لواقع، فإنه لا يفهم هذا النص، فيكذب البخاري وهو من طريق غير مباشر يريد تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا يحضرني الآن حينما ذهب، لأن هذه خطط المنافقين قديما والتاريخ يعاد، ونحن إذ نقرأ التاريخ نستقرئ الواقع، فإنه لئن ذهب أبو لهب فإن أبا لهب لم يمت وكل الذي مات ضوء اللهب فقط. أبو لهب ده متكرر، عبد الله بن أبي بن سلول ده متكرر، يلبس متكمكما في طيلسان العلم تحت ظلال الشريعة يزعم أنه من المسلمين، ثم قلبه مع ذلك قلب أبي لهب، تنظر إليه فتراه يريد أن يغمز الشريعة بكل وسيلة استطاعها، حتى ولو أن يرمي السهام بطريق غير مباشر. عبد الله بن أبي بن سلول خرج مع النبي يوم الحديبية، تأمل، خرج معه وكل قلبه قد أفعم بالحقد عليه والتكذيب له. فلما بلغ النبي إلى الحديبية عطش الناس عطشا شديدا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، رجلا من أصحابه، وقال له: خذ هذا السهم من كنانتي. فأخذه الرجل من يد رسول الله المباركة التي بارك الله بلمسته هذا السهم، ثم قال له: اغرزه في أسفل هذا البئر، البئر فاضي مفيهوش مية، جف تماما، قال: اغرزه في أسفل هذا البئر. تعلمون ماذا يقول الصحابي؟ يقول: فلما غرزته رأيت الماء يفور، البئر ما كانش فيه حاجة، خرج في هذه المياه، رأيت الماء يفور حتى صعدت إلى أعلى خشية أن ينداح الماء من فوقي، كان ممكن يغرق، الماء فار بسبب وضع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السهم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي باركه الله عز وجل بها. تأمل. فقام رجل من الصحابة وقال لعبد الله بن أبي بن سلول: يا أبا الحباب، أما آن لك أن تنظر في أمرك؟ أنت الآن كافر وإحنا عارفين، مش هنداري. أما آن لك أن تنظر في أمرك يا أبا الحباب؟ أما رأيت هذا الذي رأيت الآن؟ أما آن لك أن ترجع تسلم بقى إسلام صحيح؟ تعرفوا عبد الله بن أبي قال له إيه؟ قال: لقد رأيت مثل هذا قبل اليوم. لا ده أنا شفت في ناس كتير عملوا العملة دي، مش النبي بس، كان يحط السهم كده، كان يحط أي حاجة طوبة، كذاب. يقول: لقد رأيت مثل هذا قبل اليوم، إذا رأيت نيوب الضبع بارزة فلا تظنن أن الضبع يبتسم. تأمل. يقول: رأيت مثل هذا قبل اليوم. فلما بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم جيء بعبد الله بن أبي، فلما قام بين يديه كعادة المنافق بدأ يعدل مساراته. هو ليس له عقيدة يؤمن بها، إنما الذي يؤمن به هو الحقد المجرد على الإسلام ورسول المسلمين صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: ماذا رأيت؟ ما تقول فيما رأيت؟ أليس قد رأيت الآن معجزة؟ ما تقول؟ فقال له ابن أبي، وقد رجع عن مذهبه كله، قال له ابن أبي: قال: ما رأيتك اليوم قط، عمري ما شفت حد عمل كده أبدا يا رسول الله. كما قلت لك: يوم يمان إذا لقاه ذو يمن وإن يلقى معديا فعدناني. لا ينبغي أن تروج علينا هذه المخرقات من المنافقين. إذا حققت الرجل تقول أنت تريد تكذيب رسول الله، يقول: حاشا وكلا ورفضا وإلا. تكفروننا؟ تريدون أن تخرجوا لنا من الشريعة؟ نقول: ما معنى أن تكذب البخاري؟ هو تكذيب للرسول، كل سند فيه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد الآن منا؟ فإذا بالرجل يقول: أنا مسلم وعلى الديانة والشريعة وأنا على، ويظل يخطب فينا. إياك أن تنخدع، فوجه المنافق ظاهر. مصطلح الحديث، هذه الأصول عندنا، الغرب الكافر والمستشرقون الفجرة الذين ما درسوا كتبنا إلا ليطعنوا فيها فقط، ويثيروا بيننا تلك النعرات وهذه الشبهات. هؤلاء المستشرقون قال رجل محترق على الإسلام منهم: لتفتخر أمة محمد أو أمة الإسلام بعلم مصطلح الحديث عندها، فخر. لكن من الذي يرفع به رأسا؟ هؤلاء الذين شبهوهم، هؤلاء التنابلة. بقول المجتمع الآن كثير من الناس تحول إلى شيء من شيئين: إما أن تراه تنبل لا ينظر إلى الشريعة إلا بمنتهى البرود، ذهب زمان التغزل في الإسلام، ذهب زمان التغزل في الإسلام. الناس الذين كانوا يؤلفون في مقاصد الشريعة وكأنه يتخيل، وكأنه يتغزل في دينه، تأمل، كأنه يتغزل في الإسلام، يؤلفون في مقاصد الشريعة وفي محاسن الإسلام وفي إحكام هذه الديانة، إنما بعض الناس لا ينظر لمثل هذا، كأنه أجير يريد أن يصنع شيئا، شيء مقابل شيء وينتهي، كأن الإسلام لا يعني كثير. شريحة كبيرة اليوم من الأمة على هذه الوتيرة، والشريحة الأخرى هو الطابور الخامس الذي أقض مضاجعنا وأثار ثوراتنا. هذا الطابور الذي لا زال يفت العضد، كل يوم ترى مقالا وجريدة وترى طعنا وسلبا. كيف كانت هذه المنابر الفضائية؟ وكيف أتيتم بها؟ ومن أي جهة تمولون؟ ومن أي مكان تزعمون؟ وكيف تتحدثون؟ ولماذا تريدون أن تتقدمون؟ يناقشوننا في كل شيء كأنهم حتى يناقشوننا في الأنفاس التي نأخذها من الله مجانا، يريدون أن يحسبونها علينا. إذا رأيت نيوب الضبع بارزة فلا تظنن أن الضبع يبتسم. تأمل جيدا، هذا هو ديننا الذي نفتخر به. اليوم نفاخر العالم، ائتونا بتأصيل عند أهل الكتابين، ودعنا من الأميين الجهلة، هؤلاء الذين لا كتاب لهم، من مجوس وصابئة وعبدة أصنام. لكن خلينا الآن في هؤلاء الذين يقولون لنا كتاب. أقرب سند منك إلى عيسى، أو أقرب سند منك إلى موسى، لا ترى ولن تجد لهم شيئا. أما نحن فعندنا السند بعدد الشعرات التي بيضت في شعري ولحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بما كان. لنفتخر نحن بديننا الآن، نفاخر به الأمم. أيها السادة، خذ الآن هذه الدفعة، نميز كلام الزهري في هذا المقطع عن كلام عائشة رضي الله عنها، ويسمى بالحديث المدرج، وله باب في كتب أصول. إذا رجعت إلى كتب المصطلح تجد الحديث المدرج بنوعيه، ما كان فيه إدراج في سند، وما كان إدراجا في المتن. والعلماء يفصلون ويتحدثون ويؤصلون. ينبغي لك أن تستعز وأن ترتفع بهذه الشريعة، فيتحنث فيه قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. في هذا المقطع أريد أن أستفيد أن من عوامل بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا، من عوامل بنائه شريعة من السماء، ليست من عند أحد، شريعة من السماء. يوم يخرج قائلهم، وأنا أريد أن أبصرك، يخرج قائلهم ليقول في الشعر الجاهلي، ولولا أنهم قالوا أنه تاب في آخر حياته وقال كانوا قد أزوني على ذلك لذكرت لك شخصه واسمه، يخرج في كتاب الشعر الجاهلي، ونحن نعتبر الآن أنه قد تاب ونسأل الله أن يتقبل منه، لكن هذا حق ينبغي أن نبينه. يقول في كتاب الشعر الجاهلي الذين يشهدون به، يقول فيه: فلا أدري هل أخذ أمية بن أبي الصلت من محمد، أو أخذ محمد من أمية بن أبي الصلت، حتى رد عليه الرافعي العملاق عميد الأدب العربي بحق، قال الرافعي له: ما بقي لك إلا أن تكتب على القرآن تأليف فلان ابن فلان. كان يريد أن يقول أن رسول الله ألفه، لا ندري كانت هذه حكايات القرآن أو حكايات أمية بن أبي الصلت. لا، تأمل جيدا، من العوامل التي بني بها رسول الله أن الشريعة من السماء معصومة شاملة شافية، وهي حق أيضا كما سأزيل. ثم أن الله عز وجل حبب إليه الخلوة، وذكرنا الإنسان يعتزل العزلة وضوابط العزلة بشيء مقتضب مختصر. ثم التعبد، التعبد والفراغ، التفرغ للتعبد، ان الانسان يعمل وقت يفرغ فيه للعبادة فقط، هذا موجود في شريعتنا ومندوب له ومستحب ومشار اليه في غير ما نص، كما تراه مثلا في قول الله عز وجل: وتبتل إليه تبتيلا إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني كما قال المفسرون: لك في النهار راحة وذكرا لله عز وجل، فإذا ما دخل الليل قد استرحت نهارا فاجعل الليل لله، اقطع الليل كله لربك عز وجل. في عندنا وقت نتفرغ فيه للعبادة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة، على ما صححه بعض أهل العلم، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فتكون مقدار رمح أو رمحين. ثم قام فصلى ركعتين، كتبت له حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. ومثلا كالاعتكاف والعشر الأواخر من رمضان، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفهن واعتكفن نساؤه معه كما في الصحيحين، وكيف أنه لما نقض خباءه في شهر من الشهور شهور رمضان قضى هذا الاعتكاف في العشر الأوائل من ذي الحجة، ليعلمك أن الاعتكاف يجوز في أيام السنة، ويجوز أيضا أن يدخل المرء في أي وقت كما قرر الأحناف. فمن اعتكف ساعة ونوى الاعتكاف كتب له اعتكاف. كل هذه الأشياء مجتمعة يراد أن يقال لك أن تفرغ وقتا لعبودية ربك عز وجل، للعبادة، أن تتبتل تنقطع في وقت من الأوقات. وأنا أريد أن يفهم كلامي هذا على وجهي، أقول بضابط في وقت من الأوقات، حتى لا يظن الظان أننا ندعو الآن، أو أن يتهكم المتهكم فيقول هؤلاء يدعون الناس أن يمثلوا في المساجد وأن لا يواكبوا الحضارة وأن لا يخرجوا في ركب الأمم. لا، إنما نقول للناس ينبغي على هذه الأمة أن تترأس كل الحضارات، فالعالم برمته يخسر الآن بحساب الثانية أو الجزء من الثانية بسبب تخلف المسلمين عن قيادة العالم. وانظروا الآن في على جميع الأصعدة، ترون أن هؤلاء حينما مكثوا على سدة حكم الدنيا وبتوا قراراتهم، ترى اللعب على الحبلين والكيل بمكيالين والرجوع إلى وراء، لا نتقدم يوما أبدا، حتى وإن زعم أزيالهم لا نستطيع أن نقرر تقدما حقيقيا على ميزان التقدم، الموازين الصحيحة له. كيف ينفقون على جميع الأصعدة، سياسيا واقتصاديا ودينيا وحضاري، على جميع الأصعدة لا ترى لنا شيئا يرد البصر إلا النذر اليسير فقط. فتأمل جيدا، هذا الكلام منضبط، تخلو وقتا من يومك من ساعاتك تتعبد فيه لربك عز وجل. وكان يخلو فيتحنث صلى الله عليه وسلم، يعني يتعبد، خلوة لعبادة قبل أن ينزع إلى أهله. وفي الحقيقة أيها الإخوة، أنا حينما أذكر هذا الحديث لا أستطيع أن أرد إرادة جامحة جدا في نفسي تؤزني نحو تلك الترجمة أزا، فلا أستطيع أن أحيد حينما أرى هذه المرأة العظيمة، أمي وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، تلك التي حازت قصب السبق، تلك التي وصلت إلى سقف لا يدانيه أحد بعد الأنبياء والمرسلين إلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه، وصلت إلى سقف عال جدا هذه المرأة العظيمة. أود أن أترجم لها ترجمة، لذلك أنا لا أتوقف معها عند هذا المقطع، لكن إن شاء الله عز وجل أتوقف معها حينما تلقت رسول الله بهذا العقل الراجح والفطرة الرصينة. عندها أخذ مقطعا آخر، وهو الترجمة لخديجة رضي الله عنها، حتى تكون مثالا لإصلاح البيوت، وكيف تتعامل المرأة مع زوجها، وكيف تدفع في ظهره إلى كل مكرمة، وكيف تقوم المرأة بعملها، جوانب شتى في إصلاح البيوت، ونصب مثال لبناتنا وأخواتنا، بل ولأمهاتنا، ليحزين جميعا حزو خديجة رضي الله عنها، ليعلموا كيف النساء الفضليات وكيف تؤثر المرأة في التاريخ. حتى أثرت خديجة رضي الله عنها، حتى سلم الله بنفسه على خديجة كما صح وأذكره إن شاء الله في ترجمتها، جاء جبريل فقال: يا رسول الله، إن خديجة قد أتت الآن تحمل شيئا، فأقرئها السلام من الله ومني. يعني أن الله يسلم، هذه ما تسنت لغيرها، يسلم الله عز وجل عليها ويبشرها ببيت من قصب من لؤلؤ لا نصب فيه ولا وصب، كما سأذكر إن شاء الله عز وجل. لكن خذ هذا المقطع من مآثرها، تأمل: امرأة يخرج زوجها بغير دافع وبغير داعي وبغير سبب ظاهر، فيخرج إلى غار، انتوا عارفين هو الغار، يقول العلماء الغار هو ثقب في الجبل، الغار هو ثقب في الجبل، ثقب خرم في الجبل. تأمل بقى لما يكون الجبل، حينما رأى الإنسان الجبل، أنا كنت أظن أن أعلى بناء هو الهرم، فلما رأيت الجبل كأنه حفيدا، كأن الهرم ده حفيده، هذا الجبل العالي الصلب الشديد فيه ثقب نقب من داخله، فيذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقول يذهب ساعة ثم يرجع، وإنما يذهب إليه أياما، زي ما فصل الزهري: التحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد، ذوات العدد يعني يوم 2 3 10 15، ثم يرجع إليها فقط ليأخذ الزاد، يدخل البيت يأخذ طعاما وشرابا، ثم ينطلق تارة أخرى إلى هذا الغار. وما تثبت كتب السنة قط ولا كتب التاريخ والسير قط في قليل ولا كثير أيها الإخوة، أن خديجة قالت له يوما: لما؟ ما قالتلوش أبدا ليه؟ لماذا تخرج وتمكث وحدك؟ حتى لما جاءها فزعا الإجابة المعلومة: إنك بتقعد في الجبل لوحدك في مكان مظلم أيام طويلة، فلما تأتي بقى تعدو تجري يرتجف فؤادك، أنا شفت حاجة وكلمني وكلمته، ساعتها هقول لك عفريت طلع لك شيطان، ما احنا قلنا لك ما تقعدش لوحدك مثلا. وسيكون هذا اللوم لو امرأة قالته لزوجها الآن، ما خطأها أحد. لكن انظر إلى امرأة قلبها على قلب زوجها، تعتنق الذي يعتنق وتؤمن بالذي يؤمن، ذلك وهذا مخضط عمق نظر خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كنا النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. يرجع إلى خديجة فيأخذ الزاد، ما تقولوش لا، بل ذكر أهل السير من عجب ما أعجب ما تسمع، وده بس لأني مش قادر أحبس لساني عن ترجمة هذه المرأة العظيمة جدا. يعني يذكر العلماء أن خديجة رضي الله عنها كانت تعطيه من الزاد بزيادة، يعني الطعام اللي يكفي في 15 يوم مثلا يكفي إلى حيز قد كده، شنطة قد كده مثلا، لا تديله شنطة قد المكتب ده، ليه؟ هو يكفي شنطة قد الكتاب فقط. تعطيه هذا لأنها تعلم أن رسول الله كريم ولا يمر عليه أحد وهو يأكل إلا أطعمه معه، ولا يرزقه أحد شيئا إلا أعطاه إياه. شفت الحديث لما خرج النبي في حلة جديدة صلى الله عليه وسلم، في برد جديد، عباءة جديدة، فنظر إليه رجل من أصحابه فرآه كفلقة قمر صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نظر إلى وجهه وإلى العباءة عليه قال: يا رسول الله اكسني هذه العباءة. قال: يا رسول الله، العباءة اللي عليك ده أنا عاوزها لو سمحت. تعرف ما نقشوش وما سكتش حتى برها عليه الصلاة والسلام، مع أن ده سؤال غريب. يعني تأمل لما أدخل أنا عشان أدي درس ولا حاجة، وبعدين ألاقي واحد من الناس اللي بتحضر يقول لي: لو سمحت اديني الجلابية دي مثلا، ولا انزع عمامتك هذه واعطنيها، حتى انني لا يعني لو لم ارفض بس هنظر اليه باستغراب، طلب شاذ جدا. ائتني بهذه اكسوني هذه العباءة يا رسول الله. فقال له النبي على الفور: نعم حاضر اكسك اياها. ابهى من الشمس في نطق وموعظة، امضى من الشمس، امضى من السيف في حكم وفي حكم، اغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء ليجلو الظلم والظلم. من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم أو دمعة خرساء في القدم. أهديتنا منبر الدنيا وغار حرى وليلة القدر والإسراء للقمم. فالفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكراك أسمال على قزم. هم نمقوا لوحة للرق هائمة وأنت لوحك محفوظ من التهم. أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر أنهى لأمته ما كان من يتم. بأبي هو ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم، من خلوق عظيم، من صدر، من صدر للرسل جميعا صلى الله عليه وسلم، عظيم جدا. إذا ما قرأت في شمائله لا تحبس نفسك عن محبته، لا تستطيع حتى وإن ملأتها عليه حقدا. وسلوا الذين يلتفون الآن في حظيرة الإسلام حينما سمعوا عنه طرفا فقط كيف صنع صلى الله عليه وآله وسلم. قال الرجل: أكسني إياها. قال: نعم. فجلس في مجلسه، فلما انتهى من مجلسه قام، فلما قام لا زال الناس يلومون الرجل. فماذا لموه؟ وهذا موضع الشاهد. قالوا له ايه؟ قالوا: ويحك، قد علمت ان رسول الله لا يرد سائلا. لا يمكن حد يقول له الدين يقول له لا. لا، لا يرد سائلا صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: انما اردتها والله لا لألبسها الان، وإنما أردتها أن تكون كفنا لي. وبالفعل مات الرجل وأوصى فكفن فيها. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان كريما جدا، وخديجة تعلم عنه ذلك. المرأة الآن اللي زوجها يبين لها الأمر عشرات المرات: أنا ما بحبش كذا، بيعرب بفمي. لا، المفترض المرأة لو علمت أن زوجها هذا هو جنتها ونارها، أن زوجها هذا هو عملها. ما هو لما شغلوا المرأة يمنة ويسرة والبنت زي الولد، وينبغي للمرأة أن تضارع الرجل رأسا برأس وخطوة بخطوة وقزة بقزة وشبرا بشبر، ويأتي بالمرأة بقى في القارب وهي تجدف وجوزها بيرمي الشبكة، ومن زمان هم بيخدعونا. ينبغي للمرأة أن تخرج من بيتها. فلا نكاد نرى الآن كمحمد الفاتح، ولا نكاد نرى الآن كالزبير بن العوام، ولا كالشافعي، ولا كالثوري، ولا كأحمد بن حنبل. المرأة التي مكست في بيتها فصدرت لنا هؤلاء الأعاظم الرؤوس الذين حركوا الأرض وهزوها علما وعملا وجهادا في سبيل الله عز وجل. مش لاقين، لأن المرأة خرجت الآن تركت عملها الأساسي، ألا وهو المكث على زوجها وعيالها. أرعى لذات يد الرجل وأحناه على ولد. مش هو ده موضع المدح عند المرأة؟ وقارن في بيوتكن. فانظر إلى خديجة عارفة عنه الكلام ده، مش احنا لسه هيقول لها ويفهمها إن أنا كريم وإن أنا بيعد عليها ناس ولو سمحت حطيليش بزيادة شوية. لا لا، عارف عنه الكلام ده، بيت في غاية الهدوء. لذلك كان يقول سماحة الوالد شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله، كان يقول في هذا المقطع، يقول: جزاها الله جزاء من جنس عملها. لما كانت ريحت النبي صلى الله عليه وسلم جدا وما خلتوش حتى يتكلم في الذي يريده، يعني حتى ان يقول لها حطيني بزيادة شوية ما خلتوش يقول كده، هي من نفسها بتحط له. فلما هيأت البيت للراحة والهدوء جعل لها الله بيتا لا نصب فيه ولا وصب. الجزاء من جنس العمل. ويا لشتان ما بين البيتين، وعطية الله، وعطية الله هي العطية، أجود العطايا وأعظم المنائح. كانت تعطي لرسول الله كثيرا، تعلم أنه كريم سيطعم من يمر عليه. طب يعني في حد هيمر عليه في الجبل؟ في. قال أهل السيري كما قلت لك كان يتعبد مع الأبارهة اللي هم الذين كانوا يعبدون الله على دين إبراهيم، اللي هم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الغبر من أهل الكتاب، الجماعة القليلين جدا الذين اعتزلوا الناس وكانوا على توحيدهم، فكانوا يعبدون الله عز وجل. وأنا يمكن أشرت إلى هذا الموضوع بشيء من الإسهاب والطول في ترجمة في حديث إسلام سلمان الفارسي اللي صدرنا به هذه السلسلة. قبل أن يرجع، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك. الحديث ده ليه أهميته، وزي ما قلنا احنا مش متعلقين بقى بمقرر، خليني أقف أتشبع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته، لا سيما هذا المقطع المهم. كما قلت، كما بني رسول الله هي العوامل التي تبنى بها الأمة، وزي ما انت شايف ما استخرجنا شيئا من العوامل التي بني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وترى له أصل في الشريعة، بل وتحض عليه الشريعة. شوف عائشة بتقول إيه وكلامها رصين ركين، وإحنا قلنا قبل كده وعائشة أيضا رضي الله عنها تخلب اللب، رضي الله عنها وسائر أمهات المؤمنين حينما تقرأ عنها رضي الله عنها، التي حملت الأمة علما، حملت علم رسول الله وأسدته للأمة، فلا يدري المرء بغير عائشة رضي الله عنها كيف يكون الأمر. لذا قبح الله وقطع وقاطع هؤلاء الذين يقعون في عرضها، وهؤلاء الذين يسبونها قبحوا وقوطعوا مقبوحين منبوحين. تأمل، عائشة كلامها رصين. الأحنف بن قيس بيقول لقد استمعت إلى خطب الخلفاء والأمراء فما استمعت لأحد قط أفصح من عائشة. كانت تحفظ للبيد فقط 10,000 بيت، فأبالك بقى بباقي شعراء العرب؟ كانت تحفظ لواحد بس 10,000 بيت. قال عروة رضي الله عنه ابن أختها أسماء، عروة بن الزبير، قال ما نزل بعائشة رضي الله عنها نازل، أي موقف يحصل، فرح ولا غضب ولا زعل، ما نزلت بها نازلة قط إلا قالت فيها الشهر. وإنت عندك أبو بكر رضي الله عنه لما وقع على فراش الموت ونظرت إليه عائشة فرأت الموت في وجهه فأنشأت قائلة من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. ثم قالت لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكان ما نزل بها شيء إلا قال. كان الشعبي يقلب يده أول ما يترجم لعائشة، يفضل يخبط إيده عليه كده ويقول سبحان الله ماذا نقول في أدب النبوة، هو اللي مؤدبها النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل جيدا، كلامها فصيح فصل بليغ. احنا بنتكلم في صفحة واحدة أجملت ليك عائشة رضي الله عنها حادثة بدء الوحي اللي عند أهل السير مترامية الأطراف ومتشعبة، ولازلنا الوقت 5-6 مجالس بنتكلم في صدر الحديث فقط. فانظر إلى فصاحتها وبلاغتها عشان نستفيد هذه الفائدة الجليلة. ثم جاءه الحق، قالت أولا الحق، ثم قالت وهو في غار حراء فجاءه الملك. طيب ما كانت قالت فجاءه الملك وخلاص؟ لا، هنا تقرير منها رضي الله عنها أن الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان المظلم الموحش لم ير جنا ولا شيطانا ولم يخدع قط، وإنما كان الذي رآه حق، كان الذي رآه حق كان الملك، لم يكن شيطانا ولا جنا. وانت عندك عبد القادر الجيلاني، حصل معاك كده؟ عبد القادر الجيلاني يزعمون والصوفية له، ويقول لك عبد القادر الجيلاني ده رجل من الأقطاب بتاعتنا، وما كانش الرجل كده في الحقيقة، بل كان من أهل السنة، كان طلابة للعلم، وكان يخبئ الحبر والكاغد في كمه، يجيب في جيبه كده ويخبي المحبرة ويخبي الورق. طب بيخبيهم ليه؟ لأنه دين عند المتصوفة، يقولون لا نطلب العلم ولا نأخذ العلم من أحد، ويقولون أنتم تحدثون عن فلان، عن ميت، ميت عن ميت، أما نحن فنتحدث عن الله عز وجل. ومنهم من يضلع في أكثر من هذا فيقول حدثني قلبي عن ربي، كلام وقع في قلبي فيجعله شريعة. يزعمون ان كانوا بيقولون لا تطلب العلم. عبد القادر الجيلاني كان بيقول للناس كده، يقول لا تسمعوا لكلام الصوفية واطلبوا العلم، فإني كنت أخبئ المحبرة والكاغد، يعني الورق، في كمي في جيبي حتى لا يراني الصوفية، فكانوا ينهوني عن ذلك. عبد القادر الجيلاني في محرابه يوما يصلي، فوجد قاعد لوحده في الأوضة بيصلي، فوجد ضوءا عظيما ظهرت فيه صورة. خد بالك، ضوء عظيم في شكل كده، ظهرت فيه صورة. ثم نادت هذه الصورة وقالت يا عبد القادر إني أنا ربك وقد أحللت لك الحرام. خد بالك، مفيش حاجة حرام، لا زنا ولا سرقة، مفيش حدود عندك يا عبد القادر. إني أنا ربك وقد أحللت لك الحرام. قال عبد القادر فنظرت إلى هذه الصورة وقلت اخسأ، فانطفأ الضوء وظهرت الصورة القبيحة، لا شكل مرعب، شكل سيء. ثم قال له يا عبد القادر أنا إبليس وقد أغويت على هذا الطريق بهذه الطريقة 70 من الرؤوس الكبار بتوع الصوفية. لذلك انت بتجد الراجل منهم يقول لك انا شفت اشياء، قاعد في الخلوة لقيت الملائكة بتسلم عليا، ولقيت الناس بيكلموني، وحد طالع ايه الكلام ده. هو فعلا شاف ناس، فعلا شاف حاجات، صحيح شافها ازاي؟ اما ان يكون تلبيس من الشيطان، واما ان يكون قد انحلت تلافيف عقله من شدة الجوع والعطش. الرجل يعني يروض نفسه، بيروض نفسه، يروض نفسه بالجوع الشديد جدا، صحيح قلة الطعام منبهة للذكر ومرققة للقلب إلى غير هذا، كذلك قلة النوم وقلة الكلام في غير ذكر الله عز وجل وقلة الخلطة، كل هذه الفضول هي مفاسد القلب إذا اجتلبها الإنسان، وإذا ردها ما استطاع كانت حياة قلبه. لكن مش بعنف، إننا إذ نسوس أنفسنا فإنما نسوسها على هيئة الرجل الذي يركب الدابة، فهو لا ينبت بها، لا يبتها، يفضل يضرب في الفرس لحد ما يقع ميت، فلا هو راح المشوار اللي عايز يروحه ولا أبقى على الفرس بتاعه، موته. هذه النفس أنت بتركبها زي ما بتركب الفرس وبتركب السيارة كده، تذهب بها إلى الله عز وجل، محتاج إنك تراعيها زي ما أنت محتاج تحط في السيارة بنزين، ومحتاج وعلى النحو الآخر تشغلها، اعلف الدابة ثم كدها لا بأس. إنما للإنسان يجوعها ويعطشها، الراجل ده بيقعد أيام يأكل له بلحايا حمصايا، ويقول لك إن أنا بلغته إلى الآن. آه، في ناس بلغ الأمر بها كذا لوحدهم من السلف، يعني كان نزع الله منه شهوة الجوع. أحمد بن حنبل حصل له كده حينما خرج من السجن، كان في السجن في كل كام يوم، 3-4 أيام يأكل كفا من سويق، يجي كف كده من حاجة مطحونة كده ولا حاجة، شوية كده في إيده يسفهم ويشرب عليهم شوية مية بس، خلاص ده أكله، يقعد 3 أيام ولا حاجة. ثم كان يقول لأصحابه هناك في السجن، كان يقول: ألم تروا كيف نزع الله مني شهوة الطعام، نزع مني شهوة الطعام والأولى أحب إلي. يعني وأنا عندي شهوة الطعام وأكابد نفسي في مسألة أن أنا أكل قليل وحاجات زي كده، كان أحب إلي عشان المجاهدة. يعني حصل إبراهيم بن أدهم كان يأكل شيء يسير جدا، قد ينزع الله هذه الشهوة ليفرغ عبده له، مش منشغل بقى اني جعان قوي وعايز اطلع يدوبك اي حاجه وخلاص وانتهينا. ماشي. بل رسول الله نفسه عليه الصلاه والسلام في الحديث ان فاطمه اعطته يوما تمره او تمرتين فوضعها على كسره خبز، خرج من جيبه لقمه صلى الله عليه وسلم ناشفه كده وحط عليها التمره وكل، ثم قال: يا فاطمه تعلمين ان هذا طعام ابيك منذ ثلاث، والحديث اعتمده بعض أهل العلم وإن كان يغمزه البعض الآخر، هذا طعام أبيك منذ ثلاث. في غزوة الأحزاب قعد قد إيه صلى الله عليه وسلم لا يمس من الطعام إلا الشيء اليسير والتمر، بل الصحابة أنفسهم كانوا يأكلون يسيرا، يعني الأمر مقرر عندنا، لكن دعها سماوية تجري على قدري لا تعترضها بأمر منك تنفسدي. يعني أن يكون الإنسان ينزع الله منه هذه الشهوة تهيئا له لعبوديته ماشي، إنما أن الإنسان يفضل يجوع في نفسه بالشكل ده، فالراجل لما جاع بالشكل ده جات له أنيميا، فلما جات له أنيميا بقى بيتخيل حاجات، فلا إنسان طلع بيسلم عليه واحد بيكلمه واحد فيخرج يقول لك أنا بقيت ولي وحد بيكلم، أو الشيطان يضحك عليه، زي ما جاء رجل لشيخ الإسلام ابن تيمية وقال له: أنا كل يوم بلاقي أكل على الترابيزة، انت بتقول ان الكلام ده من مخرقات طب انا بلاقي اكل على الترابيزه كل يوم، منين الكلام ده؟ فقال له شيخ الاسلام ابن تيميه: هل ترى احدا؟ قال: لا. قال: هل ترى شيئا؟ قال: لا، الا اني انظر الى كلب اسود يطوف ببيتي، الاقي الاكل ده محطوط والكلب ده قاعد يلف حوالين البيت. قال: ذاك شيطان. في راجل بيقول له: انا لما بذكر شيخ الطريقه زي ما بيجلس كده الانسان هذا الذي باع دينه بلعاعة الدنيا يقعد بين يدي رجل ويقره على هذا، يقول السيد البدوي المهاب الذي إذا نودي في البر والبحر أجاب، طب ما دخل إيه ربنا؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ده الكافر كان يقر أن الذي يجيبه في البر والبحر هو الله. أنت بقى جعلت السيد البدوي المهاب والتاني قاعد بيستمع إليه فلا ينكر عليه ولا ينبس ببنت شفة، ومن البلية عاهر متوهم في الناسكين وناسك في العهار. فقال له الرجل: ماذا أصنع؟ أنا حينما أنادي على شيخ الطريقة بيقول لي شيخ الإسلام ابن تيمية كده بلاقي صورته قدامي، بلاقي صورة الراجل قدامي، وبعضهم بيقول هذا الكلام الآن، أعمل إيه بقى في دي؟ تقدر تحلها لي؟ فقال شيخ الإسلام: نعم، إذا رأيتها فاقرأ عليها آية الكرسي فإنها لا تثبت، لا يمكن تقف. فجاءت الصورة لما دعا الرجل فقرأ آية الكرسي فذهبت. طب واحد قرأ آية الكرسي ولا زالت؟ آه، لأن الرجل قرأها يريد الحق. عارفين الغلام لما قال: اليوم أعلم أمر الراهب، أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أو أمر الساحر، كان هنا يريد الحق، فلما ضرب الأسد بالحجارة الصغيرة دي وقع ميت. إنما اللي بيجرب فإن الله لا يجرب. الشاهد إن عائشة عايزة تقول لك كده، اوعى تفكر ده من المخرقات ولا حد يقول لك أهو طلع له حاجة في الضلمة، لا، حتى جاءه الحق فجاءه الملك. يبقى الذي جاءه ملك من غير ريبة، لا نشك في ذلك قط طرفة عين. نستفيد من هذا المقطع أيها الإخوة أن الشريعة إذ كانت شاملة، احنا قلنا في الأول حبب إليه بدأ به، الكلام ده دليل على أن الذي ابتدأه هو الله والذي حبب إليه هو الله، فقلنا شريعتنا من السماء شريعة معصومة، مش شريعة ممكن نكتبها بإيدنا ولا نفتأت فيها، وده اللي بيفضلنا على جميع الناس إن الشريعة لا زالت بعصمتها، ما حدش لعب في شريعتنا بحمد الله، أو الأقزام اللي يقول لك البخاري ضعيف ولا بتاع أهو، يعني كما يقال ضردة في فلا، ضرطة في فلا، لا يؤثر شيئا، لا يكتنفون غبار السنة أبدا. فلازالت الشريعة محفوظة زي ما قلنا أنها شريعة شاملة. ويأتي اليهودي إلى سلمان الفارسي يقول له علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء، ونبهت يومها جدا على هذا الأصل. إياك أن تظن أن الشريعة هذه في المسجد فقط، لا، على جميع الأصعدة. الشريعة تكلمك سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا وفي كل مجال. وقرأوا التاريخ ينبئكم. كذلك نقول هذه الشريعة شريعة حق، لا شك يتطرق إليها بالمرة ولا المرتين ولا بهاجس، لا يمكن. وهذا هو الذي يسمى اليقين على هذه الشريعة، وهو زاد السائرين إلى الله والدعاء. لكن أرى أن الوقت قد انسحب منا، فإن شاء الله عز وجل نزيل على هذا الموضوع في اللقاء القادم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.